أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم صقر التي وقودها الناس والحجارة. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. وهكذا انتهى بنا الحديث إلى مقام العبادات في عنوان الصلاة. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى في كتابه مقام الزكاة بمقام الصلاة لما لها من أهمية تتمثل في مقام ظهور العمل، لأن الانقياد والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى وكسر هذه النفس له صورة في حسب الظاهر ومعنى لهذه الصلاة، وهو مقام الزكاة. ومعنى الزكاة هو النماء الذي يكون فيه عنوان النصرة. هناك زكاة للأبدان، وهناك زكاة للأموال، وهناك زكاة للأنفس. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى ثمرة هذه بهذه إلى أن تقوم تلك، وهي زكاة الأنفس، مع إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه كأصل وجوب، وجعلها في مقام الدفاع عن المؤمن وجوب متعلق بآخر. ولذلك ما تجد آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر الله سبحانه وتعالى فيها المصلين إلا ويذكر بعد ذلك عنوان الذين يؤتون الزكاة. ومعنى الزكاة هو مقام النصر ودفع إلى ولي الأمر وإمام كل زمان ما يعينه في الظاهر على عنوان القيام، فيكتب بذلك لنفسك العون. والإمام وجود أعز وأجل من أن يحتاج إلى ما في أيدي الناس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا. لكن هذه الأموال وهذه الصدقات التي تدفعها وهذه النصرة إلى الإمام هي في مقام تزكية نفسك، وإنما ينعكس دفع المال في الظاهر إلى وجود الزكاة في النفس. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ومعنى ظهور الأمر في عنوان تصدق وزكاة الأموال في الظاهر من تلك الصدقات هو زكاة للنفس، ولا يمكن أن يحصل تزكية للنفس من غير هذه الزكاة. ومعنى التزكية للنفس هو مقام التطهير للظاهر وللباطن. فإذا كانت الزكاة موضوعة عن طيب خاطر ونية خالصة فإن ذلك يزكو عند الله سبحانه وتعالى، وزكاتها عند الله سبحانه وتعالى تمتد لمقام زكاة النفس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هدف إرسال الأنبياء وهدف إرسال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكي هذه النفس فتنمو على الطهارة، على وجود طاهر. وقيام دفع الأموال للإمام هو لإيصال الزكاة لنفسك، سواء كان بتعليم النبي أو بغيره. ولذلك كان معنى الركوع والسجود هو القيام والنصرة، وإنما تمثلت قيام والنصرة لتصديق ما ركعت فيه وسجدت فيه من أن لا تقدم هواك على هواه، وأعانك بلطفه حيث لم يجعل لك نصيب في كل مالك وفي كل ما أتيت، بل جعله في خمس ما تملك، ليكون بذلك لطفا من الحق المتعال تعين به نفسك، وليكون في هذا الخمس هو أداء حق الآخرين، ولم يكن ذلك لحاجة أن يغني الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله والأئمة، وقد أثبت لهم الغنى. فما معنى أن يوجب الله تعالى لنا أن نوصل إليهم هذه الأموال لتكون بين يديهم مثالا لصدقات لتطهير أنفسنا، وليحملوا أوساخنا فيطهرون بهذا الحمل؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد تمثلت هذه الآية المباركة إلى حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنها دلت على مقام الولاية، وأنها هي التي تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. والأنبياء أيضا، وليس مقام الإمام من أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. هناك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وفي مقام النبوة أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال: لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يتحدث الحق المتعال عن مقام الثواب ومقام إيتاء الأجر والنمو بمقام العبودية وبمقام الإيمان بالله واليوم الآخر. ومعنى الإيمان بالله واليوم الآخر ما عرفه الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. ولذلك قال: غاية مقام المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومقام الإيمان بالله الذي هو في الآية السابقة مرهون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بولايتهم معروف، والنهي عن ولاية غيرهم هو النهي عن حقائق المنكر، وإن تشعبت مصادقه في الأفعال، لكن أصل عنوان المنكر هو ثبات الظلمات وتلك أفعال الظلمات. فالأولى أن تنسف أصل مقام الظلمات وبعد ذلك تنتسف أفعالها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الذي هو ذكر آل محمد عليهم السلام، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهنا تقلب القلوب والأبصار عن طريق الهداية في دار الدنيا لا في دار الآخرة، لأن دار الآخرة تابع لدار الدنيا. ولذلك قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء إلا ومرهون كان مرهون بشيء. لذلك في الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن الله عز وجل أمر بثلاث مقرون بها ثلاث أخرى: أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل. وهذه ثلاثة مقرونة بثلاث، بل قائمة عليها، فإذا هد أحدها هدت وسقطت الأخرى. ولذلك حينما يصل الإنسان إلى حقيقة هذا الإيمان وهذه الصلاة التي هي فناء النفس ونصرة الإمام سواء بالمال أو بغيره، وهو في مقام السعة لنفسك، وهو في مقام إيفاء الغرض وهي صلة المستضعفين، كما ورد عن الإمام: إن الله سبحانه وتعالى علم أن ما فرضه يكفي الفقراء، فأوجب هذا الأمر على أصحاب الدنانير أو على أصحاب الأموال أو الأنعام أو غيرهم.
ولو علم الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يكفي الفقراء لزادا في نصيبهم في مقام الزكاة، ولكن ما افتقر مخلوق قط إلا بما حبسه الأغنياء، وليس هذا لعنوان حاجة الله سبحانه وتعالى في ذلك، بل كان هناك حكمة أخرى، أولها أن تكون مثال صلاتك بين يدي الله صادقة أنك فنيت نفسك فدفعت مالك، ومال الإنسان أعز شيء على نفسه، وربما تجد أقوام يكون المال أعز على أنفسهم من أنفسهم وأولادهم، فيهجرون الأولاد ويهجرون كل شيء ويتركون كل لذة في هذه الحياة دون أن يصرف دينارا، ويكون في حقيقته بخيلا. وليس الكريم إلا من أدى حق الله سبحانه وتعالى، وليس البخيل إلا من بخل في إنفاق حق الله سبحانه وتعالى، لأن في هذا القدر يثبت لك مقام صحة سجودك وركوعك بأنك فنيت نفسك. ولذلك قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بل مقام الهداية ومقام الرحمة ومقام الإيمان جميعا ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الدعوة إلى ولاية الله، مرهونة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك تجدون أنه بمقام الحب إن الله يحب التوابين، ولكن بمقام كل هذه المقامات مرهونة بعنوان الصلاة وعنوان الزكاة. ومعنى الصلاة ما قدمناه سابقا فيما مضى من أنها صلة مع الحق وفناء للنفس في الركوع والسجود، حين ذلك مثالها الصادق إظهار مالك بين يديه وأن تلبيه، وإذا احتاجك عليك أن تدفع. ولذلك كان إذا كانت هناك حاجة أكثر على الإمام أن يلزمك بشيء أكثر من الزكاة وعليك أن تدفع له، وهذه الحاجة لا لحاجة الإمام في ذلك كما سيأتي إن شاء الله معا، ولكن ليربو لك وليعلو لك وليتزكى لك ولينمو لك. قال: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم، يمكن أن يربو ويزيد لك درهم بالدرهم درهمين، ولكنه لا يمكن أن يربو عند الله. ومعنى مقام ربوته عند الله سبحانه وتعالى أنه يزيدك حسنا ويطهرك في دار الدنيا وفي الآخرة، ويبني لك القصور ويبني لك الجنان وتتسع لك إرادتك في مقام الجنان. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله بهذا العنوان فأولئك هم المضعفون. لهذا يتضاعف، لهذا في 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ولكنه المرهون أن يكون إيتاء الزكاة المراد به وجه الله وليس وجه آخر وليس وجه الأصنام. وكما ورد عندنا في كثير من الأحاديث: نحن وجه الله الذي منه يؤتى، أي أن المال يدفع للإمام، وإلا لا يمكن أن يربو عند الله ليضعف بل ليعظم. ولذلك قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل دين القيمة قال: إنما ذلك هو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى وذلك يقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وهذا معنى عنوان ماذا؟ مخلصين له الدين حنفاء. لا يمكن أن يخلص الإنسان في دينه حتى يصبح مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة، لمن؟ عن دين القيم الذي هو مقام الإمامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن هنا تفقه الحكمة لعنوان ماذا؟ لعنوان ما أوجبه الله في دفع مالك: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للمؤمن على المؤمن، لأن الغاية من جعل الأحكام هي أن يكون المؤمن هو مظهر لإرادة وليه ولإرادة إمامه، ولذلك الغاية منه أن يوجده ماذا؟ أن يوجده شخصا واحدا، المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن الله سبحانه وتعالى جعل للفقراء نصيب في عنوان الأغنياء ليكونوا جسدا واحدا، ليكونوا معينين على ذلك، فيحقق بذلك الغاية من الالتحاق بدين القيمة. ومن هنا ورد في الحديث أن تربية أنصار حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يدخل عليه رجل من الكوفة يقول: سيدي نحن من شيعتك. قال: يا هذا، هل يمد الرجل منكم يده إلى جيب أخيه فلا يجد من ذلك حرج؟ قال: لا. قال: اعلموا أن أنصار الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ليمد يده الرجل يده إلى جيب أخيه فلا يجد من ذلك حرج. كيف يمكن أن يطبق هذا العنوان؟ كيف يصل الإنسان إلى هذه الغاية؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال أبو عبد الله، وراقبوا هذه الرواية لأنه سيأتي البحث في عنوان بيان هذا المقام، وأن الغاية من هذه المقالة هي تنزيه ساحة قدس الحق المتعال عن أي شائبة وأي نقص، وهي مقالة يهودية: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الله يقول لهم: أنكم تلفظتم بكلام ليس له مثيل في ساحة عنوان والعياذ بالله تدنيس مقام الربوبية، وقد أثبتتم له الفقر. هل أن طلب الحق المتعال من الناس أن يأتوا إليه بالخمس أو بالزكاة هو لنقص والعياذ بالله فيه، وإن لم يكن كذلك لأي غاية كان؟ وهو السؤال الحقيقي. ولو أدركنا معنى عنوان الزكاة لعلمنا أن الخير، كل الخير في إنشاء هذا الحكم حتى يجعل الغاية منه هي اتحاد تلك الأرواح لتكون كالجسد الواحد. وما أمر الله المواساة المؤمنين بعضهم ببعض إلا ليحققوا عنوان المواساة، ولكن لم يضيق عليهم أكثر من ذلك، فجعل عليهم خمس ما ملكوا حتى يصلوا بهذه الغاية إلى مؤاخاتهم، فيكونوا من الذين يواسون الفقراء في أموالهم. قال أبو عبد الله عليه السلام: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأن الغاية هي أن يقبل منك الإمام، لا أنك أنت الذي تتدلل على الإمام فتدخل عليه وتقول: إني حملت إليه الأموال وأعنته. وهذا يتأتى حتى لأوليائه ولمن أوجب أن يرجع إليهم الأموال، وهذا يتأتى أيضا كذلك الأمر إلى فقراء الشيعة حفظهم الله، لأنهم هم في حقائقهم جسر لدخولك إلى الجنان. الله سبحانه وتعالى في فلسفته وقيام هذا الوجود قد جعل الحكمة في عنوان وجود غني ووجود فقير، فقال الإمام عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى لينظر إلى الرجل فيرى أن الغنى يصلحه فيجعله غنيا، وينظر إلى الآخر فيرى أن الفقر يصلحه فيجعله فقيرا، والغاية من ذلك هو مقام الصلاح. أنت الذي تتبجح على الفقراء، اعلم أن الذي وضع المال بيدك إنما جعله لأنك لو أخذ هذا لكنت كافرا بالله، وجعل في مقابلك فقير صعدت على ظهره وتحمل مشقة معرة هذه الدنيا ومصائبها وفقرها وحاجاتها حتى تأتي إليه في الأموال فيقبلها منك، فإذا قبلها كنت عارجا بذلك إلى لقاء الله وكان عونا لك. اعلموا أنه فيما ورد عندنا في عنوان الفقراء هم جسر للأغنياء ليصلوا بذلك إلى الجنة، وهناك أقوام يمكن أن يصلحهم الغنى ويمكن أن يصلحهم الفقر فيؤثرون الفقر ليرفعوا بذلك الأغنياء، ولكن كثير من الناس قد ضربوا هذه الغاية وجعلوها افتخار وتفاخر: أني أعنت وسويت، ومن حيث لا يشعرون أبطلوا صدقاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولكن احمدوا الله سبحانه وتعالى أن من عليكم بالقبول، أن من عليكم أن أخذ هذه الدراهم لتربوا عند الله سبحانه وتعالى فيضاعفها، وهذا طريق إلى الجنة. ولذلك كان إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يشكر السائل ويقبل يده حينما يضع الدرهم فيها، فيقول: هذه يد لامست يد الله سبحانه وتعالى، وهي يد التي جعلت لي سبيل، تضاعف لي الأموال، وتربو عند الله سبحانه وتعالى، فتدخل دار الدنيا وتدخل دار الآخرة كما سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا. ولذلك قال الإمام: من يظن، من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وكيف هو، من أين الإمام صلوات الله وسلامه عليه انتزع عنوان الكفر؟ لقول الله سبحانه وتعالى. الإمام يوجه، يمثل ساحة قدس الله، يمثل خليفة الله، ومعنى الخليفة أنه قادر على كل شيء، ولكن صبر على نفسه أن قبل منك تلك الأموال ليطهرك بها ويزكيك بها فيعلو مقامك، فترتفع عما قصرت عنه بإداء هذه الحقوق، فتكون أنت ومالك عال على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال: فهو كافر، لأنه الجهة الإلهية لا يمكن أن تكون فقيرة. الجهة الإلهية هي مظهر الله، وهي مقام الغنى، والتي هبطت إلى هذا العالم لتعين الناس على إيصالهم لسعادتهم، وهو دار لقاء الله ودار روحه وريحانه ورضوان من الله أكبر، والذي هو مقام الجنة والفردوس الأعلى. وأعانوا من الضعيف الصغير الذي لا تستقر نفسه إلا أن يدفع الأموال ويعطي السقاية إلى الذين يؤمنون بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وقد تصدقوا وأخذوا من الأولياء مقام عنوان تحمل الضعفاء من شيعتهم، فحفظوا بوجوداتهم بين أهليهم وقراهم ومدنهم، أهلهم وقراهم، وبذلك نالوا ما نالوا من الإصابات ومن التحمل. ولذلك زكريا بن آدم رضوان الله تعالى عليه يشكو لإمامه وجود السفهاء في قومه، وأراد أن يرحل، فأمره الإمام أن يمكث بين أهله، لأن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء، فزكى حالته ونفسه وكل وجوده بما تحمله من السفهاء حتى يحفظهم الله سبحانه وتعالى. وبذلك كانت الزكاة عند أوليائه، وشيء شيء أعظم من دفع الأموال، بل هي حبس النفس على خدمة الإمام، وهي درجة أعظم. ولذلك يقول الله: ويضاعف الله لمن يشاء. هذه المقولة في عنوان الكفر منشأها أصلا الزهد في ساحة مقام الربوبية. قال الله في تصويب هذه الحقيقة: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لأنه من يقول أن الإمام محتاج هو الذي يقول بعينه أن الله الفقير، لأنه آية الله ودليل إرادته وعيبة علمه ووديعة خزائنه، وهو حقيقة ما في السماوات والأرض له، وهو حجته عليه، فكيف يكون فقيرا؟ إن الله، نعم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكم من نفس تدعي أن الإمام فقير؟ من يظن أنه يحمل إلى الإمام فيستعين الإمام بماله فهو الذي يتهم الإمام أنه فقير، فهو الذي يتهم الإمام أنه فقير. نعم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. من يقول أني إذا حاصرت الإمام بهذه الكيفية ومررتها بهذه الكيفية هو الذي يتهم الإمام بأنه فقير، وأن لم يقولها في لسانه. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ولا يبخل على الإمام أساسا، إنما حبس زكاة نفسه وتطيب نفسه وطهارة أمواله، وأن تربو هذه الصدقات عند الله فتحصن له في دار الدنيا ماله وتدفع عنه البلاء وترفع له الدرجات. وهذا البخل كان بخلا عن النفس وليس بخلا عن الإمام. والله الغني وأنتم الفقراء، وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يمكن أن نأتي بأقوام يتسابقون إلى أن يبكوا أن قبل منهم الإمام هذه الهدية، لأنها بهذه الهدية ستطهر نفسه ويطهر ماله وتتزكى نفسه. فعن أبي عبد الله عليه السلام يقول: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة، فحصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. كل ما عم تدفع وعم يرجع لك أصلا ما وصل شيء للإمام، ولكن الإمام ليجعل الأخوة فيما بينكم ألزمكم بهذه الحقائق، فوضع رفع البلايا مرهونة بدفع الصدقات، ووضع تحصين الأموال بدفع الزكاة، لأن الذي لا يدفع زكاته من خمس وغيره فإنما يضيع ماله. الإمام حينما يقضي أن تضيع الأموال إنما يجعلها على من لا يؤدي حق الله في أمواله، إنما يعني بذلك أي من خلف هذا الحكم ومن فلسفته أن يوصل الإخوان إلى التآخي والمواساة حتى لا يطالب يوم القيامة ويسقط في جهنم. الهدف هي أن تكونوا كالجسد الواحد، الهدف أن تكونوا روحا واحدة، الهدف أن تكونوا نفس واحدة. يعمل بكم الإمام جميعا وإن كنتم في درجات، ولكن لا تبخلوا على أنفسكم. من يبخل على أخيه أو على ولي أو على مؤمن فإنما قد بخل على نفسه وضيع بالدرجات التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بها. ولذلك قال: وادفعوا نوائب البلايا بالاستغفار، الصاعقة لا تصيب ذاكرا، وليس يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه. أيضا كذلك الأمر، حتى بالطير الله رهن له، حتى بدفع الصدقات الله رهن له، لكن الغاية كان منها ماذا؟ أن يحصل مقام الأخوة، أن يتذكر الأغنياء أن هناك يوم فقر آت، أنه حينما يأتي إلى الفقير فليعلم أنه سيقبل على عالم يمكن أن يكون هو فيه فقيرا، لا أن يتبختر عليه ولا أن يمن عليه، بل ليعتبره آية إلهية قدمت إليه وكتابا إلهيا يتلوه عن الأيام القادمة، عن الأيام التي سيكون فيها فقيرا، لأن الفقير في هذا العالم سيكون غنيا في ذلك العالم، والغني في هذا العالم يمكن أن يكون غنيا، وكثير ممن سيكون فقير في ذلك العالم. قال الأغنياء سادة الدنيا والأتقياء سادة الآخرة، وهم مفتقرون غدا الأغنياء إن لم يكونوا أتقياء إلى أن يتصدق عليهم الأتقياء في دار الآخرة، فهل يتعظون؟ فهل يرون؟ فهل يقرؤون؟ وتدفعهم هذه القراءة لأن يكونوا أتقياء وأن يكونوا رحماء وأن يكونوا أهل إيثار وأن يكونوا أهل تصدق، أم أنهم يضيعون على أنفسهم هذا ويتبخترون فيبطلون أعمالهم بالمن والأذى. ولذلك قال عن أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموال الأغنياء. لا لنا، نحن أغنياء، نحن حقيقة الغنى. ولذلك ورد آلاف الروايات التي تتحدث عن مقام الغنى. فضة عليها السلام مرة رأت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونظرت إليه فما وجدت الرجال من حوله لأنه قد صودرت فدك، وكان لها من العلم الكيمياء فحولت له بعض المعادن إلى ذهب، فتبس وقدمت إلى أمير المؤمنين فقالت: سيدي هذا الدراهم بين يديه. فتبسم في وجهها وقال لها: يا فضة، أتظنين أننا محتاجون إلى ذلك أو لا نقدر على ذلك؟ رفس في قدمه وإذ بالحصى جميعا تتحول إلى جواهر. حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قدم فلان وفلان يخطب سيدة النساء وقال: أجعل لها 90 ناقة زرقاء سوداء وبيضاء محملة بكل أثاث وكل ثمين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب فرفس بأصبع قدمه بإبهامه وإذ بحصى تخرج جوهرة منها لا مثيل لها في الأرض، وقدرت في ذلك الزمان أنها أثمن شيء في دار التحقق. أتظنون أننا مفتقرون إلى أموالكم؟ إنما أردنا بذلك إعانتكم وتطهيركم وتزكيتكم، وهذا في أوليائهم أيضا الذين يستطيعون أن يسألوا الله فيهب لهم الموائد. وما مثلها الله في عيسى وحواريه إلا لتكون آية في أولياء آل محمد عليهم السلام. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. بالخرائج والجراح عن بعض أصحاب الصادق عليه السلام قال: حملت مالا إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستكثرته في نفسي. والله هذا مليون دينار، مليونين دينار كثير. فلما دخلت عليه دعا بغلام وإذ بطشت في آخر الدار، فأمره أن يأتي به، ثم تكلم بكلام. لما أوتي بالطشت فانحدرت الدنانير من الطشت حتى حالت بيني وبين الغلام، صارت جبل قدامي. هذاك المسكين حاملون بشنطة، صارت الدنانير جبل. ثم التفت إلي وقال: أترى نحتاج إلى ما في أيديكم؟ إنما نأخذ منكم ما نأخذ لنطهركم به. وفي الخرائج أيضا كذلك الأمر عن علي أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة وحوله أصحابه، فقال له رجل: إني لأعجب من هذه الدنيا التي في أيدي هؤلاء القوم وليست عندكم. فقال: أترى أننا نريد الدنيا ولا نعطاها؟ ثم قبض قبض من حصى المسجد فضمها في كفه، ثم فتح كفه عنها فإذا هي جواهر تلمع وتزهر. فقال: ما هذه؟ فنظرنا فقلنا: من أجود الجواهر. فقال: لو أردنا الدنيا لكانت لنا، ولكن لا نريدها. ثم رمى بالجواهر من كفه فعادت كما كانت حصى. وكثير هذا جرى مع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يكون جماعة من الشيعة عند أبو عبد الله، عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فيخط خط بإبهامه فتنفرج الأرض وتصعد من الأرض حجرة ثقيلة من الذهب، فينظر إليها هكذا ويرمها. قالوا: سيدي، إن شيعتكم مفتقرون محتاجون، أتتركونهم هكذا؟ وإذ بهم ينظرون إلى الخط المنفرج فيجدون آلافا مؤلفة من هذه الحجر التي هي ذهب. قال: أعلم أصحابي أن الله وعدنا الدنيا والآخرة وستعود إلينا لحكمة، إنما صبرنا أو لنطهركم من آخركم، من أولكم لآخركم، هل قد عددكم؟ بس نطهركم، نحن نظهركم بالدنيا ومنرجع من يستحق ومنرجع من يكون لنا. ولذلك أن أبا الحسن عليه السلام علي بن موسى الرضا كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء، هذا من علله، وتحصين أموال الأغنياء. احمد الله اللي جعل لك فقير وجعل زكاة حتى ما تضيع أموالك، لأنه أنت في كل يوم مستحق أن تذهب أموالك من الحق المتعال، ولكن من لطفه الله أوجب عليك عنوان الزكاة وعنوان الخمس حتى تحصن هذا المال، لأن هذا المال في كل آن سيدخل فيه الحرام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى إمامه أو نبيه أن يأخذ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فيصبح المال طاهرا، لا أن تصرخ وتذهب والعياذ بالله. نحن ندعي أنه في حكم الواقع وليس في حكم الظاهر. أنت إذا علمت وجود الحرام في مالك يجب إخراجه إلى أهله. وتحصين أموال الأغنياء، هذه نعمة عليك يا حبيبي أنه جعل. بس نعم، كثير من الناس لا يؤمنون أصلا بالله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، خلاص ما في الله وما في موازين وما في، وفي أنا فيش حتى إمام بيرزقني، وإذا شوي ممكن يشرك حاله مع الإمام والعياذ بالله، وأنا وياه عم بشتغل. لأن الله تعالى كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة من البلوى. اعلموا أيها الأخوة أن يوم القيامة أول من يدفع فاتورة الشيعة لضعفاء الشيعة هم الذين بين أيديهم حسنات كثر، فيذهب ويستنقذ أهل المحشر ويدفع لهم الحسنات بعد أن يصفوا من الذنوب ليعلوا ويزكوا ويكبروا، وبعدها ينظر إليهم حضرة أمير المؤمنين يقول أنتم دفعتم على حبي، تعالوا وخذوا. قالوا يا أمير المؤمنين نريد نفس من أنفاسك على المبيت. وإذ بهم في تجلي هذا النفس ينظرون فيرون أن الجنة جميعا قد أبيحت لهم، فيقولون يا أمير المؤمنين وأين يسكن الأنبياء؟ وأين يسكن الأنبياء؟ نفس من أنفاس حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسع للأتقياء الشيعة الذين دفعوا حسناتهم للضعفاء من أن نالوا على حب علي يريدون وجهه، يريدون هذا الهدف، يريدون وجهه، أن أخذوا حقيقة ظنوا أن الأنبياء أين يسكنون، الأنبياء أين يسكنون. عشوائي اللي يجي بده يدفع ومتدلل، روح الجهد على الجمر، كيف قبلنا منك يا حبيبي، كيف قبلنا؟ وما أردنا في طلب المال منك أن آتنا بالزكاة والخمس إلا لنطهر مالك ونرقى الأوساخ، هذه أوساخ الناس. ولذلك قال لأن الله تعالى كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة من البلوى، كما قال الله عز وجل لنبلوكم في أموالكم وأنفسكم. وهذا من بلاء الدنيا الذي هو بلاء حسن، وهو سلم للعروج إلى لقاء الله وإلى رضوان الله. وأحمد الله أن جعل لك سبيل واحد من خمس ولم يجعل لك سبيل أربعة من خمس فترك لك الواحدة وأخذ الأربعة. في أموالكم إخراج الزكاة وفي أنفسكم توطين النفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة، لأنه يضاعف له ويحفظ ماله ويأتي في سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والرأفة والرحمة. وهذا هو الهدف الحقيقي، أن تكون قلوبكم لينة لضعفاء الشيعة، لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المساواة. وهذا الهدف، الهدف مش متعلق بالله، أنتم الفقراء إلى الله، الله مش فقير، لكن سنكتب ما قال. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يقلها لسانه فكم من قلب ينطق بهذه الحقيقة. والحث لهم على المساواة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على الأمر الدين، وهي عظة لأهل الغنى، رعبة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم وما لهم من الحث في ذلك على شكر الله تعالى وتبارك لما خولهم وأعطاهم، والدعاء والتضرع والخوف، وأن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام والصلاة المعروف. هذا هو الهدف، لأنه هذا لابد أن ينكسر حب المال مرهون بالطغيان. قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حينما يستغني يطغى، حتى يكسر لك الله الطغيان جعل للآخر نصيب، لأنك أنت لا تتبجح ولا تضغى حتى ترى إلى من هو دونك، ولكن حينما يجعله الله سبيلا لك وتكسر نفسك في دفع هذا المال لأنه حق له ويجب أن تؤدي حق الشكر أن قبله منك، لأنه جسرك إلى الآخرة وطريقك إلى تحصين أموالك وطريقك إلى رفع البلايا، حين ذلك تتغير المسألة فتلين القلوب ولا يصبح هناك جبابرة وفي تفسير الإمام عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتوا الزكاة من أموالكم المستحقين لها من الفقراء والضعفاء ولا تبخسوهم ولا تكسوهم ولا تيمموا الخبيث أن تعطوهم. يلا شوفي عنا كنبيات مكسرة خذون على حسين، مش هيك كانت درجة؟ هذا بخل. إنما يبخل عن نفسه ولا يبخل عند الله. فإن من أعطى زكاة ماله طيبة طيبة بها نفسه أعطاه الله بكل حبة منها قصرا في الجنة من ذهب. بدأت تجليات عالم الآخرة منها حقيقة هذا الإنفاق، وقصرا من فضة، وقصرا من لؤلؤ، وقصرا من زبرجد، وقصرا من زمرد، وقصرا من جوهر، وقصر من نور رب العالمين. وكلها درجات في حقيقة كيف صدر هذا الإنفاق. رحمة الله على السيد هاشم الحداد، كان حينما يخرج الدينار أو يعمل، كان يعمل في الحدادة، إذا طلع دينار يأخذه ويركض فيه على النجف لعند السيد علي القاضي رضوان الله تعالى عليه. وقد يكون السيد علي القاضي مو موجود في الدار، فينطره الساعة والساعتين تحت الشمس حتى يأتي، فإذا أتى وضعه بين كلتا يديه ودفعه إليه مطأطئ الرأس ويقول: سيدنا أعذرني، أريد أن أعود إلى المحل لأكفي عيالي. ليكوا هالأخوة وهالمساواة، هذا أكيد له قصر من نور رب العالمين. المسألة ليست في هذا الدرهم، المسألة في حقيقة الشفقة والرأفة كما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وحب المواساة وحب الأخوة وتمثل الجسد الواحد وحقيقته. ألا ترى أنك إن أنفقت على نفسك كيف تكون مرتاحا؟ هل كان لك أخ هو أعز عليك من نفسك وأعز عليك من ولدك، لتكون هذه الدفعة تسعد في قلبك كما تسعد لعيالك وأولادك ولوالدك؟ حقائق هذه القصور مرهونة بهذه النيات. أنا أشكرك أن قبلت مني هذا وأريد أن أعود، هذه حقيقة الدفعة. الإمام سلام الله عليه كان يقبل يده، يقول هذه يد لمست يد الله، واعتبر هذه الواسطة السائل هو الله. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، هذا طريقك، هذا نجاحك، اذهب واسجد على الجمر أن جعل لك هذه السبل لنبلوكم في أموالكم وأنفسكم. وإن قصر في الزكاة، قال الله تعالى: يا عبدي أتبخلني أم تتهمني؟ جاي عم تبخلني أم عم تتهمني؟ إنه الله ما عنده، هذه تهمة، أو فقير، هذه تهمة. أم تظن أني عاجز غير قادر على أن أؤدي؟ سوف يرد عليك يوم، سوف يرد عليك يوم تكون فيه أحوج المحتاجين إن أديتها كما أمر، وسوف يرد عليك إن بخلت يوم تكون فيه أخسر الفاسرين. قال: فسمع ذلك المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. ورد في الأحاديث كما يأتي إن شاء الله، طبعا بعد عندنا مجال كبير للتحدث في مقام الزكاة، لكن حقيقة الزكاة هي ظهور كسر النفس، والنفس أكثر شيء تتعلق في ماذا؟ في هذه الدراهم، وهذه الأموال تكشف حقيقة نفسك. فانظر إلى نفسك، أنت الذي تدعي أن نفسك طاهرة، انظر كيف تبخل على نفسك حينما يمتحنك الحق المتعال بمقام إظهار الدراهم. أو أنك تظن أنك أنت الذي تعين أولياء آل محمد فضلا عن آل محمد، لأن الله أثبت لهم الغنى باتباعهم الإمام. قال: ومن تبعني فإنه مني، وبالتالي أنت تبخل على الإمام ذاتا. إن أفقر نفسه فلكي تعين نفسك أن تصعد على ظهره إلى جنان الله. ولذلك من القصص العجيبة أن كانت هناك امرأة لها 3 أيتام، وأنا ذكرتها لعلها في مجالس، وكانت علوية هي وأولادها. ذهبت هذه البنت، أرسلت ابنتها إلى الدكان، قالت: اذهب إلى الحاج فلان وأتني بكيلو من الرز أطعمكم به. ذهبت وطلبت من صاحب الدكان، وكان رجل مؤمن يعني في الحقيقة، قال: يا هذه يا بنيتي، دين كبر عليكم كثير، لعله تشوفوا لكم شي دكاني تاني تأدي لكم هذا الدين. كسر خاطر هذه البنية، ما ذهبت إلى الدكان، راحت أمه وباتوا جائعين، لأنهم أهل عزة، ما يظن الواحد أنه
بعض الفقراء إذا طلب منك معناته صاحب أو منكسر لك، أبد، إنهم رسل الله سبحانه وتعالى إليك. في الليل هذا عم يعمل ورده هذا الحاج، ولعله الإمام أرسله لإله لأنه في شيء مصيب عليه اليوم بده يرفع له إياها الإمام، فرفع له إياها بهذا السؤال. طرق الباب وإذ به يقول رأيت المولى صاحب السماء صلى الله عليه وسلم خر على أقدامه، قال لكم يا حاج فلان، قال له كلمة واحدة، حاسب لك أنت يا مو قادرين نحن نعيش أبنائنا، حسبالك مو قادرين نعيش أهو علويين، ولكن نحن جعلناهم سبب لدخولكم إلى الجنان ورفع البلاء عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله يا حاج فلان. أنت كان عليك بهذه اللحظة بلاء بده يوقع، أني أرسلتها إليك لأنه ما حبك تتضايق، ما حبك تنزعج، ما حبك تسقط، لأن الإمام لا يرفع الأشياء هكذا من غير سبب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو باسم العادل، إذا هو من لطفه أن جعل هكذا سبب ومرروا ضمن اسم العادل حتى ما يحتج أحد من الأمم عليه أن كيف رفعت عنه هذا البلاء، فجعل هذا السؤال وإجابة هذا السؤال سبب لرفع ذلك البلاء الذي لا يتحمله ويمكن أن يخرجه عن ملة الإسلام. ديروا بالكم يا أخوان، لولا لطف الإمام في جعل هذه الوسائل لكنا كفرة من أول نفس نتنفس فيه، ولكن هذه من رحمة الله أن جعلها سبب يرفع بها ما لا نطيقه، لا يضيع لنا أموالنا، ولكن ضمن الأسباب الظاهرية التي أنتجها الإمام باسم العادل. لا يطغى اسم العادل على اسم الرحيم، ولا اسم الرحيم على اسم العادل. لذلك أقبلوا عن الإمام ما أوصاكم به، فإن في ذلك فرجكم أنتم، وإن بخلتم فعن أنفسكم تبخلون، وإن أكرمتم فلأنفسكم تكرمون، ولا يصل إلى الله شيء، لا يصل إليه لا من لحومها ولا من دمها ولا من شحومها، ما يصل إليه هو هذه الخفقان، هذا التذلل، هكذا ينظر إليك الله. إيصال الأشياء إلى الله النظر إليك، وهو لا ينظر إلا إلى القلوب المنكسرة الصادقة. الزكاة تربية، والزكاة مظهر حقيقي لحقائق الركوع والسجود. ينظر للإنسان إن كان سجوده صادق. الإمام رضا عليه السلام يقول لا يقبل من أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه صلاته، لأنه كاذب، أنت كذاب. دليل صدق صلاتك أن بذلت أموالك تأمل من الإمام أن يقبلها، كما عرف ذلك إمامنا الصادق سلام الله عليه، يقول نعم إنما يحتاجون أن يقبل منهم الإمام، أنتم المحتاجون وليس هو الذي يحتاج. قال من زعم أن الإمام عليه السلام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة طهرا، وهو تكليف له، خذ. وعلى الإمام أن يلبي أمر الله، خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، بهذه الصدقة أنت تزكيهم، لأن لا يمكن أن تدخل مقام الشيعي دون زكاة. قال الله تعالى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، من غير زكاة لا يمكن أن تدخل مقام التعلم وهو مقام الشيعي. احذروا أيها الأخوة، اعلموا أن ألطاف المولى في إنشاء هذه الشريعة ليس بعده لطف، وإنها هي تسديد مقامات إيصالك إلى رضوان الله وإلى اللياقة في السير خلف موكب آل محمد عليه السلام. واعلم أن إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يرسل إليك الحوائج، وهو الذي يطلب منك المال لأن الله أمره أن يأخذ منك لأنه محتاج إليك. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، واجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، واجعلنا ممن يؤمنون بالله واليوم الآخرة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لنكون من أهل الهداية، ولنكون من أهل الرحمة، ولنكون من أهل من تضاعف لهم الأعمال الحسنة. إنك ولي الإحسان، ارزقنا نصرته ونصرة أوليائه، واعف عن تقصيرنا عن خدمة أوليائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.